فيا أيها الإخوة الكرام، وصلنا في درس الفقه، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا التأويل حتى نكون على بصيرة من أمرنا في عباداتنا، لأن العبادات لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا كانت وفقا لما شرع الله عز وجل. كم من مصل لا صلاة له؟ الحديث الشريف تعرفونه، عندما دخل رجل إلى المسجد فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قد يظن أحدنا أنه يتوضأ، قد يكون وضوء غير صحيح، قد يصلي صلاة غير صحيحة، قد يصوم وصيام غير صحيح. لابد أن يتفقه الإنسان في دين الله. وذكر الفقهاء بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وصلنا في درس الفقه إلى فرائض الوضوء. اتفق الفقهاء على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء، ففرائض الوضوء المتفق عليها بين جميع الفقهاء أربعة، في فرائض مختلف فيها بين الفقهاء هل هي فرض أم لا. أمور أربعة اتفق الفقهاء على فرضيتها في الوضوء: أولا، غسل الوجه بكامله. طبعا عندما تسمع قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، واجب علي وعليك أن أتعرف على الوجه من أين وإلى أين، ما هو حد هذا الوجه، لأن هناك من يغسل وجهه من العينين وأسفل يعني هكذا، وخاصة بالنسبة للمرأة. غسل الوجه فرض باتفاق الفقهاء لمن وجب عليه الوضوء، وهذا الفرض مرة واحدة، وذلك لقوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة. سائر أفعال الوضوء سواها النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة؟ مرة واحدة، ليعلمنا أن هذا هو الفرض ولا يجزئ بأقل من ذلك. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة، ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة واحدة. إذن فرض غسل الوجه فمرة واحدة. وأجمعت الأمة على وجوب غسل الوجه بكامله مرة واحدة. وحد الوجه من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، هذا شو اسمه؟ هذا هو الوجه. فينبغي أن يغسل الوجه مرة واحدة. ومعنى الغسل كمان ينبغي على الإنسان أن يتعلم ما معنى الغسل. معنى الغسل إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر الماء، وأقل التقاطر قطرتين، أقل شيء هذا بده يتقاطر من الماء من الوجه. وأما إذا كان أقل من ذلك شو صار هذا؟ مسح، والمسح لا يصح به الوضوء. ويفترض غسل الحاجبين والشاربين شعرا وبشرا، لك تغسل شعر الحاجبين وشعر الشارب، وخاصة إذا كان واحد شعر شيء يعني شاربه كثيف، ينبغي أن يدلك الشارب والحاجبين حتى يصل الماء إلى البشرة. ويفترض غسل الحاجبين والشاربين شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا، سواء أكان الشعر خفيفا أو كان كثيفا. في ناس حاجبه كثيف لابد من غسله وإيصال الماء إلى البشرة، منهم شعر الحاجب خفيف لابد من غسل الشعر والبشرة، وكذلك بالنسبة للشارب. أما اللحية فإن كانت خفيفة ترى بشرتها خفيف، يعني شلون هيك بعض الشباب اليوم بيعتبر حاله أنه هيك مربي لحية، بس هيك شلون صايرة مثل قلم رصاص منقطة تنقيط يعني، ومعتبر حاله أنه هاد شو اسمه مربي لحيته. اللحية الواجب إطلاقها وإعفاؤها ما تستر به بشرة الوجه، وأما أن تكون قبضة يد فهذه من السنة. اللحية إن كانت خفيفة، بجوز يكون إنسان طبيعته شعره خفيف، شعر اللحية خفيف، ترى بشرتها فيفترض إيصال الماء إلى بشرتها، وإن كانت كثيفة لا ترى بشرتها. شو بها الحال هذا؟ قال فيفترض غسل ظاهرها ولا يجب إيصال الماء إلى بشرتها. إذا كانت كثيفة الخد ما بيبين بسبب كثافة شعر اللحية، يغسل فقط الظاهر، ولكن السنة أن يخلل لحيته حتى يصل الماء إلى البشرة. والمسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه فلا يجب غسله عند الحنفية، لأنه ليس من مسمى الوجه، ويجب غسله عند الشافعية في أصح القولين. لحيته طويلة قبضة يد، هل يا ترى يجب الغسل؟ لا، لا تعتبر هذه من الوجه، ولكن الشافعية رضي الله تعالى عنهم قالوا يجب الغسل، الظاهر إلا الباطن، الظاهر فقط. ولا يجب إيصال الماء إلى من كتم من الشفتين عند الانضمام المعتاد. أنت ضم شفتيك ضم معتاد مسكر تمك يعني، فالذي يظهر على الشفتين وانت مسكر تمك تسكير طبيعي هذا يجب إيصال الماء إليه. أما ما بطن بإغلاق الشفتين فلا يجب إيصال الماء إليه، لأن المنضم تبع للفم، كما لا يجب إيصال الماء إلى باطن العينين ولو في الغسل. في ناس عنده وسواس شوي بده يتوضأ بده يوصل الماء إلى داخل العين، وفي الغسل إلى داخل العين، هذا لا يجب لا في الوضوء ولا في الغسل. هذا الفرض الأول، غسل الوجه. وعرفنا الوجه من منبت الشعر إلى من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، أتلو من منبت الشعر إلى الأذنين، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن إلى ما بين شحمتي الأذنين. إذن هذا الجلد، هذه بشرة الوجه، يجب غسلها ما بين الزالف وبين شحمة الأذن. ثانيا، غسل اليدين إلى المرفقين. اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء وفرض من فرائضه، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. روى الإمام مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، مو بس فقط الذراع، في العضد من المرفق إلى الكتف، هذا شو اسمه؟ العضد. حتى يقول رضي الله تعالى عنه: حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وهذا ما أجمعت عليه الأمة. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوضأ. وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين، لأن قوله إلى المرفقين، هل يدخل المرفق أم لا؟ عند جمهور الفقهاء يجب غسل المرفقين مع اليدين. قال: لأن اليد تشتمل على الكف والرسغ والذراع والمرفق والعضد. وعندما جاء قوله تعالى إلى المرافق أسقط ما وراءها، إذن المرفق لا بد من غسله. عندما قال تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، بعد المرافق لا يجب غسله، إذن المرفق داخل. وروى الدارقطني والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، يدور الماء على المرفقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك يجب التنبه إلى مثل هذا الأمر، وخاصة في فصل الشتاء بيكون لابس الإنسان القميص أو الجلابية، ولابس كذلك كنزي فوقه، وإذا بده يرفع ربما إلى المرفق يعني، فإذا به عند الوضوء قد لا يصل الماء إلى المرفقين، وظن حاله توضأ وبيشوفه صاحبه ماء زمزم، قال له صحبة إن شاء الله، وبيروح بيصلي، قال له أعظم الله أجركم، الصلاة ما صحت وضوء غير صحيح. لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين. روى الإمام مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب شلون من أن توضأ؟ كما توضأ النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وقال سيدنا أبو هريرة: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. يعني ما يقتصر فقط على ما عند منبت الشعر، ولكن إن أطال يعني غسل ما فوق منبت الشعر وإلى المرفقين، يعني لو شرعت في العضد وغسلت ربع العضد نصف العضد. يذكر أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل يده إلى إبطه رضي الله تعالى عنه، وكان إذا غسل القدمين يكاد أن يصل الماء إلى الركبتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ثالثا مسح الرأس، نقف عند هذا الحد، نأتي إلى ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على بصيرة من أمره، والحمد لله رب العالمين.